بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي وقفتنا الأولى مع العلامة محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن الدورة العلمية 68، والتي هي بعنوان الصارم البتار على الملاحدة والمبتدعة الأشرار الفجار، وهي الوقفة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عين العلامة هراس. وسوف نقف هذه الوقفة معه من كتابه باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة في الإلهيات، وهي تحت عنوان موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتكلمين، وتأييد ابن تيمية لمنهج السلف رحمهم الله تعالى، وموقف ابن تيمية من العقل والنقل. قال رحمه الله تعالى ضمن كتابه هذا الفصل الرابع موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتكلمين. كما قلنا، تأثر الشيخ العلامة هراس رحمه الله تعالى تأثرا واضحا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، فشكلت كتب كل منهما في شخصية الشيخ ما شكلت، وانتفع بالكتب انتفاعا عظيما. وكما قلنا، كلنا مدينون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأصيل المنهج السلفي، يعني الذي يفصل بيننا الآن في كثير من قضايانا إنما هو الرجوع لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا نوصي أنفسنا وإخواننا طلبة العلم بجرد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحمد لله نحن قد أخذنا جملة كبيرة من كتب شيخ الإسلام، ربما فاقت 80 كتابا ورسالة إلى الآن والحمد لله، والبقية تأتي، نسأل الله أن يمد في أعمارنا جميعا حتى نأتي على هذا التراث العظيم ونوضح هذا التراث للأمة. ولو لم يأتي أخواني والله من بركة إلا بركة أن نعرف الأمة أسماء هذه الكتب ونمر عليها مرورا ونربط الطلاب أو يرتبط الطلاب بها لكفى بذلك والحمد لله. قال محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: قلنا إن ابن تيمية قد عني بدراسة المذاهب المختلفة من فلسفة وكلامية، وإنه لم يكن يقصد من وراء تلك الدراسة إلى البحث عن عقيدة صالحة يأخذ نفسه بها ويدعو إليها، ولكن رغبته في نقد هذه المذاهب هي التي دعته إلى دراستها. يعني لم يكن يدرس المناهج المنحرفة ليأخذ ما عندها من الخير، فهو يعلم أنه لا خير فيها، ولو افترضنا أنه وجد شيء من خير فمنهج السلف الصالح يغنيه عن ذلك، وإنما هو أراد أن يدرس هذه المناهج من أجل أن ينتقدها ومن أجل أن يبين زيفها. ومن هنا كانت دراسة طالب العلم لكتب الردود ولكتب الفرق ولكتب الجماعات ليس من أجل أنه يلتمس عندها خيرا وبركة، فلا خير في مخالفة أبدا ولا خير في انحراف أبدا. والخير الذي يوجد في بعض هذه الكتب هو سم قد وضع في أشهى الأطعمة من أجل أن يستقطب أكله، ثم ما بعد ذلك إلا الموت والعياذ بالله. فطالب العلم يستغني عن هذه الكتب إذا أراد أن يعرف الحق، ولكن كما قلنا جزء كبير في معرفة الحق أن تتعرف على الباطل. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا منهج أهل السنة والجماعة القائم على نقد الفرق الهدامة والرد على المخالف ليتبين لك الحق. وهذه طريقة القرآن في أعظم صورة حتى وهي صورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلم يذكر الله سبيل المنعم عليهم فقط، ولكن للتلازم الواضح بين معرفة الحق ومعرفة الباطل ذكر الله سبيل أيضا الضالين فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا حتما أنا سأسأل نفسي: يا طالب الهداية، ما هو سبيل المنعم عليهم؟ وما هو سبيل المغضوب عليهم؟ وما هو سبيل الضالين؟ ما هو السبيل المنعم عليهم الذي أمرني الله باتباعه؟ وما هو سبيل المغضوب عليهم والضالين الذي أمرني الله عز وجل باجتنابه؟ لابد إذن أن أتعرف على السبيلين. ولكن رغبته في نقد هذه المذاهب هي التي دعته إلى دراستها تلك الدراسة العميقة لكي يتمكن من نقدها نقدا علميا بعيدا عن المجازفة. والآن نريد أن نبين موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتكلمين في بحث الشؤون الإلهية، وكيف أنه نقدها وبين أن المناهج التي سلكها هؤلاء وأولئك كانت بعيدة كلها عن الصواب. أما الفلاسفة فالمتقدمون منهم كأرسطو، فيرى ابن تيمية كما رأى الغزالي قبله أنهم أبعد الناس عن معرفة الأمور الإلهية، وأن أكثر كلامهم فيها خبط وتخليط، لأنهم لم يستضيئوا بنور النبوة ولا كانت عندهم شريعة، فلذلك كان كلامهم في هذه الشؤون مع كثرة ما فيه من الخطأ في غاية الندرة والقلة. ويشبه ابن تيمية كلام أرسطو في الإلهيات بلحم جمل غث على رأس جبل وعر، وأنه لا سهل فيرتقى ولا سمين فيقلى. هذا خلاصة الحكم على أرسطو. وأما فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا فيقول إنهم وإن كانوا قد توسعوا في هذه المباحث لمبحث الإلهيات، يعني معرفة الرب وصفاته وكذا، وتكلموا في الإلهيات والنبوات والمعاد بما لا يوجد عند هؤلاء الفلاسفة المتقدمين، وكان كلامهم في ذلك أجود وأقرب إلى الحق من كلام سلفهم، إلا أنهم مزجوا الحق الذي أخذوه من الدين بالباطل الذي بنوه على أصولهم الفلسفية الفاسدة. يعني ابن تيمية يقول فلاسفة المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام هؤلاء في كلامهم في هذا الباب أجود من كلام الفلاسفة غير المسلمين، ولكن هو باطل كثير مزج ببعض الحق. وحاول التوفيق بين الدين والفلسفة، بين فلسفتهم من قواعدهم العقلية التي وضعوها وبين إيه؟ وبين الدين، ولكن على حساب الدين، فهم يعمدون إلى النصوص فيؤولونها بتأويلات بعيدة ومتكلفة حتى تتلائم مع قواعدهم الفلسفية. فهم يعمدون إلى النصوص فيؤولونها بتأويلاتهم بتأويلات بعيدة ومتكلفة حتى تتلائم مع قواعدهم الفلسفية، اللي هي مسألة إيه؟ أو قاعدة اعتقد ثم استدل. قاتل الله هذه القاعدة التي هي محل الاشتراك بين أهل الضلال والانحراف: اعتقد ثم استدل. فلما قعد الفلاسفة تلك القواعد صاروا بعد ذلك يستدلون على هذه القواعد، فيقولون مثلا إن صفات الله التي جاء بها القرآن ونطقت بها السنة ليست إلا تعبيرات عن ذات واحدة، ويقولون إن العرش ليست تعبيرات إلا عن ذات واحدة، ويقولون إن العرش هو الفلك التاسع والكرسي هو الفلك الثامن والملائكة هي النفوس والقوى التي في الأجسام، وما يحدث في العالم من خوارق العادات حتى معجزات الأنبياء إنما سببوه عندهم قوة فلكية أو طبيعية أو نفسانية إلى غير ذلك من الأمور التي وجدوها في الفلسفة فتمحلوا لها نصوصا من الدين. سبحان الله، يعني إنكار كل هذه الحقائق من أسماء وصفات وكرسي وعرش وملائكة حتى المعجزات كل ذلك أوله تأويلات إيه عندهم. فما هو العرش عندهم؟ هو الفلك التاسع. ولعل الشيخ الإسلام في رسالته العرشية بين الكلام حول هذه المسألة. فعندهم من العرش هو إيه؟ هو الفلك التاسع، والكرسي هو الفلك الثامن، والملائكة هي النفوس والقوى التي تكون في الأجسام، والمعجزات هي عبارة عن قوة فلكية أو طبيعية أو نفسانية. وبالجملة فالمنهج الذي يسلكه هؤلاء الفلاسفة في بحث هذه الأمور هي منهج عقلي، لا يرجعون في العلم بشيء إلى ما جاء به الرسول، ولا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الإلهية إلا ما عرفوا الفلاسفة المتقدمون، مع زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو أهل الملة، يعني هم على طريقة الفلاسفة المتقدمين مع بعض أشياء أخذوها من الدين. وأما المتكلمون فالمعتزلة رجحوا أيضا جانب العقل وغلوا في تقديره في نظر ابن تيمية، فحكموا باستقلاله وكفايته في الوصول إلى قضايا الدين الأساسية مثل العلم بوجود الصانع وقدرته ونحو ذلك، ونفوا صفات الله عز وجل ونفوا صفات الله عز وجل متأولين ما ورد فيها من النصوص كالفلاسفة، وكذلك تأولوا كثيرا من النصوص التي ظنوا أنها تتعارض مع ما يقضي به العقل. جعلوا العقل هو الايه؟ هو الرائد لهم، وهو المحرك، وهو قطعي الدلالة. وأما الوحي فهو ظني الدلالة، فصاروا يحكمون بالعقل الذي لا يقبل المخالفة. فالعقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح، بمعرفة الحق والباطل. وأما الأشعرية فيقول ابن تيمية إن المتأخرين منهم مثل إمام الحرمين والغزالي والرازي لجأوا إلى التأويل في الصفات الخبرية كغيرهم من الفلاسفة والمعتزلة. وخلاصة القول أن هذه الفروق الثلاث أو الفرق الثلاث من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية مناهجهم في العقيدة بعيدة عن الحق في نظر ابن تيمية، لأنهم جميعا يسلمون بقضية عامة، وهي إيه يا أخواني؟ أنه إذا تعارض العقل والنص يعني والنقل وجب تقديم العقل، فيحكمون عقولهم في مسائل العقيدة ويتلاعبون بالنصوص، فإذا كانت ثابتة بحيث لا يمكن ردها جعلوها من المتشابه، وإلا بادروا إلى إنكارها. يعني خلاصة هذه المناهج تتركز في الآتي: واحد، تقديم العقل على النقل، وأن العقل دلالته قطعية وأن النقل دلالته ظنية، أدي واحد. طيب اثنين، حكموا العقل في مسائل العقيدة فدفعهم ذلك إلى التلاعب بالنصوص، حكموا العقل في مسائل العقيدة فدفعهم ذلك إلى التلاعب بالنصوص. طيب ثلاثة، إذا ما أمكن التلاعب بالنصوص أو رد النصوص لوضوح دلالتها جعلوها من المتشابه. وما معنى جعلوها من المتشابه؟ الذي يجب إرجاعه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وما المحكم عندهم؟ العقل. يبقى إذا عجزوا عن هذا، عن رد هذه النصوص وإنكارها، عمدوا إلى تحريفها ليتماشى هذا مع إيه؟ مع العقل. وطبعا جميع أهل الضلال على هذا الأصل العقل، لكن مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. حتى الذين ينتسبون إلى السنة ويردون على الفرق في هذه القاعدة، لما تقول واحد الآن ما دليلك على كذا؟ أنت الآن فعلت كذا، ما الدليل؟ طيب شيخك انتقد فلانا، طيب ما الدليل؟ يقول خلاص شيخي هذا. فهذا هو العقل أيضا، هذا يجعل العقل وهذا يجعل الشيخ وهذا يجعل الأصل واحد. عدم الرجوع إلى النص ضلال متفاوت بين هؤلاء. إذا ربطت الدليل وإذا لم تعمل بالدليل وتعمل إلى الدليل ورجعت إلى غير الدليل وخرجت عن دائرة الدليل فأنت ضال، سواء بقى قلت عقل، قلت ذوق، قلت إمام معصوم، قلت شيخ لا يخطئ. القاعدة واحدة، ما هي؟ تقديم كل هذا على الدليل على النص ايا كان بقى هذا الانحراف، فكل اهل الضلال يجتمعون في هذا. فمقل قد تراه يرد عن المعتزلة وليس معتزليا ويرد عن المعتزلة، ولكنه يستعمل نفس القواعد. الذين ردوا السنة وقالوا مثلا مستحيل، الذين ردوا بعض الحديث وقالوا مثلا مستحيل انه موسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت وكذا، هذا لا يمكن نعتقد ابدا حتى ولو كان في البخاري وفي. طب لماذا رددت النص هذا؟ يقول يا اخي العقل يقول بانه لا يمكن لموسى عليه السلام ان يفقأ عين ملك الموت وقد جاءه يعني بهذا ففقأ عينه، هذا يستحيل، كيف يليق بنبي معصوم ان يفعل ذلك مع ملك الموت؟ ولهذا يردون هذا الايه الامر. يردون مثلا حديث الذبابة ويقولون بان هذا يتنافى مع الذوق، يعني كيف الاسلام يأمر بغمس الذباب؟ انتم تريدون ان تبينوا للعالم ان الاسلام دين قذارة وليس كذلك، ولا يبالون بثبوت النصوص وبكلام اهل العلم في النصوص. فلا يدري هؤلاء ان نص الذبابة نص معجز وأنه علم من أعلام نبوته، وأن نص فقئ موسى لعين ملك الموت أن موسى عليه السلام لم يفقئ عين ملك الموت، ولأنما فقأ ولطم رجلا أتاه يطلب منه كذا وكذا رجل، وإلا لما علم موسى عليه السلام أنه ملك الموت تغير الوضع أم لا؟ فهؤلاء حكموا العقول في النصوص، وما وافق النص أخذوه وما خالف النص ردوه، وقعد كل ذلك وصار رأسه في هذا العصر محمد الغزالي في كتابه، وهو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. ولعلنا قريبا إن شاء الله نقرأ نقد الشيخ صالح آل الشيخ على هذا الكتاب لأهمية نقد هذا الكتاب لكونه يمثل مدرسة في هذا العصر في كتابه ورسالته الصغيرة المسمى باسم المعيار في نقد كلام الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. إذا انحرفت عن الاستدلال بالنص فما أنت إلا منحرف ضال. هذا بقى لجماعتي، هذا لشيخي، هذا لعقله، هذا لإمام المعصوم، هذا للذوق والمكاشفات والحس وغير ذلك، ايا كان فانه يمثل ايه انحرافا. يقول ابن تيمية في شأن هؤلاء والموفقة من اهل الضلال وهم الذين حاولوا التوفيق بين الدين والعقل من الفلاسفة والمتكلمين، الموفقة من اهل الضلال تجعل لها دينا واصول دين قد اتبعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، يعني اعتقاد أولا ثم يسقطون بعد ذلك القرآن والحديث. فإن وافقه يعني القرآن والحديث وافق تلك الأصول احتجوا به اعتقادا لا اعتمادا، وإن خالفه فطارة يحرفون الكلام عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم، وطارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم. العلماء يحرفون ويتأولون، والعوام يقولون نفوض علمه إلى إيه؟ إلى الله. وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها أو محكمة يجب اتباعها، واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له علمه المعقول ولا بالأصول. هذا عندهم، الذي يجهل قواعده ما دي هذا جاهل ليس عنده علم لا بالأصول ولا بالمعقول. وكما عرض ابن تيمية مناهج هؤلاء العقليين في العقيدة وبين فسادها وبعدها عن منهج القرآن، وكذلك ذم الغلاة من الحرفيين الذين يهملون جانب العقل بالكلية ويقفون عند حرفية النص ويقولون انهم قد يخلطون الاثار صحيحة بسقيمها، وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب، وأنهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالته، فلا يذكرون ما فيه من الأدلة العقلية على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد، بل ولا يعرفون أنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك، وجعلون الإيمان بالرسول قد استقر، فلا يحتاج إلى أن يبين الأدلة الدالة عليه. يعني شيخ الإسلام نقد طائفتين، طائفة إيه؟ غلت في المعقول حتى حكمته في المنقول، وطائفة غلت في المنقول حتى عزلته عن دلالته، فلا يرون العقل أصلا ولا يرون الرجوع إلى الأدلة العقلية. وإنما أهل السنة والجماعة يستدلون دائما في قضايا الحق بطريقة القرآن. وما هي طريقة القرآن؟ الأدلة السمعية اللي هي النصوص، والأدلة كذلك العقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كل من يرزقكم من السماوات والأرض، كل من الأرض ومن فيها، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهكذا. فلهذا القرآن استدل بالأدلة العقلية، واستدل بالأدلة الإيه؟ واستدل بالأدلة النقلية. فلا نحن الذين نأخذ بحرفية النص ونعزل النص عن دلالته ومفهومه، ولا نحن الذين نأخذ بالعقل فنحكمه في النص، ولكننا نأخذ بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، ونقول مقتضى العقل أن يفهم ما في النقل، والنقل هو الأصل، ودور العقل فهم هذا النص، فهم هذا النص. ولهذا حينما نحن نقول الرد على العقلانيين، فمقصودنا بالرد على العقلانيين ما هو يا إخوان؟ الرد على العقلانيين الذين يفصلون بين العقل وبين النقل، يحكمون العقل في النقل. والمسلم الأصل فيه أنه إنما يتلقى النقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما قال حتى يحكموا العقول. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل الله عز وجل حتى نبعث عقولا. فالعقل محترم ومقدر في الشريعة، ولكن العقل الذي دوره فهم النص والإيمان بذلك وأن يستسلم للنص، فإن كان حاجة تلتمس حكمتها جاء العقل الصريح فالتمسه، فإن كانت حاجة وإن كان شيء العلة في تعبدية مدخرة لا يعقل معناها قال سمعنا وأطعنا وامتثل أمر الله عز وجل في ذلك. ويذكر ابن تيمية أن هناك حزبا ثالثا قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم، فذمهم وقنع بالتقليد وأعرض عن الاستدلال بالكلية عقليا كان أو نقليا، فهو لا ينظر في الأدلة التي ذكرها الله في القرآن والتي تبين أن ما جاء به الرسول حق، ويخرج الذكي بمعرفته عن التقليد وعن الضلال والبدع والجهل. وهؤلاء في نظري أضل ممن سبقهم، لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بيناها في كتابه. هذا هو موقف شيخ الإسلام من مناهج الفلاسفة والمتكلمين، يرى أنها تجنح دائما إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط، فهي إما مغالية عندها غلو في تقدير العقل واعتباره المرجع الأول في مسائل العقيدة دون رجوع في ذلك إلى هدي الكتاب والسنة، وإما مقصرة تهمل جانب العقل وتكتفي بما ورد في القرآن من الأخبار عن شؤون الربوبية والنبوة والمعاد دون نظر في الأدلة المثبتة لذلك. وإذا كانت هذه المناهج كلها غير صحيحة في نظر ابن تيمية، وكانت الفرق السالكة لهذه المناهج بعيدة كلها عن الحق، فابن تيمية لا يرى مع ذلك أنها في مرتبة واحدة من الزيغ والضلال، بل كان يرى أن بعضها خير وأقرب إلى الحق من بعض بحسب قربها من الكتاب والسنة وموافقتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كلهم قد وقعوا في انحراف، وهو تقديم العقل على النقل، أو عدم فهم النقل وإلغاء العقل إلغاء كاملا. ونحن عندنا القاعدة التي أقام عليه شيخ الإسلام كتابه الماتع في العقل والنقل، قاعدة إيه؟ أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فإذا كان العقل صريحا وكان النقل صحيحا فثم شرع الله، فثم شرع الله، نقل صحيح مع عقل صريح. إذا وجدت تعارضا بين النقل والعقل فإما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النقل غير صحيح، لكن النقل إذا صح والعقل إذا صار صريحا فلا تعارض بين عقل صحيح صريح وبين نقل صحيح. لكن شيخ الإسلام يرى أن الفرق هذه تفاوتت فيما بينها فيما يتعلق بالضلال. فالأشاعرة مثلا أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري هم في نظره خير من المعتزلة ومن عداهم من سائر الفرق الأخرى، لأنهم يوافقون السلف في كثير من المسائل، كما أنهم ردوا على بدع المعتزلة والجهمية والرافضة وبيّنوا كثيرا من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة. وإذا كان في كلامهم ما هو خطأ فكثير من هذا الخطأ إنما تلقوه من المعتزلة بسبب أن شيخاهم أبا الحسن الأشعري كان مع المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، بقي على الاعتزال 40 سنة، والحسن الأشعري بقي على الاعتزال 40 سنة. لهذا فإنه تأثر إيه؟ تأثر بهم، ثم لما ترك المعتزلة لم ينتقل إلى منهج أهل السنة مباشرة، وإنما كان في برزخ بينهما، ثم بعد ذلك أعاد وترك كل هذا، وإن بقيت مسائل عنده تنتقد. وبعض ذلك أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة في الخطأ فقابلوا مقابلة انحرفوا فيها. ليه؟ لأنهم ردوا على انحراف المعتزلة، لما انحرفوا ردوا على انحراف المعتزلة بانحراف. وأحيانا يا أخواني يكون غلو الطرف الثاني دافعا لك في ردك عليه أن تنحرف بعض الانحراف لتسلك معه مسالك غير شرعية من باب إيه؟ الانتصار عليه، فتنحرف أنت أيضا. والحق أن الباطل لا يرد عليه إلا بالحق، وأن الإنسان لا يلتفت إلى ما عند الخصم بقدر ما يلتفت إلى تقدير الحق، تقرير الحق، فإنه يقرر الحق بالإيه؟ بقواعد الحق. يعني ممكن مثلا يقول لك والله أصلا لو ذكرت هذه القاعدة من قواعد الحق ممكن يستغلها مين؟ الخصم. فلهذا أعمل إيه بقى؟ أو أقع في قاعدة من قواعد الباطل حتى لا يتمسك هذا المبطل بقاعدة يمكن أن يستفيد من إيه؟ من كلامي. مثل الآن مثلا البعض يقول لك إيه؟ مثلا يعني يقول مثلا إحنا لو قلنا إن شيخ إن مثلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى مثلا أخطأ في هذه العبارة، فقد فتحنا بابا للحدادية. كويس، جميل، ممكن برضه، معقول هذا. طب والعمل؟ العمل أننا نرد خطأ ابن تيمية ابن الألباني ولا نقبل خطأ الألباني ولا نتكلم فيه ونمرره، وإن سئلنا عنه مدحنا العلامة الألباني ولم ننبه على ذلك من أجل أن ينتقدنا الحدادية أو يستغل الحدادية هذا الأمر، ولا نرد بقاعدة أهل العلم وهي أننا لا نوافق على زلة العالم مع الرد على أهل الأهواء. ولهذا أنا لو كتمت خطأ الألباني مثلا أو لم أنبه عليه في موضعه هنا قد ينتصر علي الحدادي. من الذي قال لك سينتصر على الحدادي؟ يقول ها الشيخ الألباني قال هذا ولا ما قال؟ إما أن أقول ما قال فحينئذ سيخرج إلي مجلدا 600 صفحة في أنني مدلس ملبس أدعي عصمة العلماء أتعصب لقولي، وإما أنني أقول فعلا جاء هذا القول. يقول إذن هو مرجئ أو لا؟ إذن السجال بيني وبينه هل هو مرجئ أم إيه أم لا؟ ولهذا ترى هؤلاء الحدادية أصلا ليسوا إلى يم إلى ناحيتك في هذا الأمر، فهم أصلا لا يعتبرون أنه وافق ولا حتى مرجئ، إنما هو جهمي وليس الذي دفعهم لذلك هو عبارة الشيخ العباري، بل الذي دفعهم لذلك هو أصل عندهم هو احتقار أئمة السلف ورد العالم بزلته. يبقى إذن سيكون بيت القصيد بيني وبين الحدادي هو تقرير قاعدة الزلة والانحراف. ليس عند الحدادي زلة وانحراف، إنما عند الحدادي انحراف وانحراف. فكل من أخطأ خطأ أخرجوه عن دائرة السنة، حتى ولو كان عالم سنة، حتى ولو كان له ما له من الأيادي البيضاء، حتى ولو أخطأ في الاستدلال فقط لكن المعتقد صحيح، لا هم يرون أنه خارج عن إيه؟ عن السنة. يبقى إذن من أجل أن أرد على الحدادية أو لا أعطي لهم متمسكا كما يقال، أغير قاعدة الحق عندي، وهل سأغيرها اليوم مع الألباني فقط؟ أنا سأضع هنا قاعدة، إذا مع الألباني سأغير، مع ابن باز سأغير، مع العثيمين سأغير، مع ابن تيمية سأغير، مع الحافظ الذهبي سأغير، إذا ضاع الدين بدعوة. بدعوة إيه؟ بدعوة أننا لا نعطي فرصة لأهل الأهواء في انتقاد علماء الإيه؟ السلف، بالعكس كتمان هذا هو الذي يعطي الفرصة. لو قال قائل الآن مثلا المسؤول عن هذا المسجد، قال لوحة الشارع المسؤول عن هذا المسجد هذا حرامي يسرق، أخذ أموال الناس بنى بها بيوتا تاجر بها، لو أنا قلت له لا اتق الله هذا ليس بسرق، هذا ليس بسارق وفقط، قد يقول هو أنا متعصب لهذا الرجل. لكن حينما أقول له تعالى سرق في إيه؟ سرق في إيه؟ قال لي والله كان جايب الحديث في المسجد ده، قال إن الطن بأربع تلاف وهو جايبه بثلاث تلاف، في مئة طن يبقى دي مئة ألف جنيه. أقول له طب تعالى اسمع هذه الفواتير، تعالى يا حج فلان هات الفواتير، هذه الفواتير نتصل على صاحب الحديد، الحج محمد أخذ منك الحديد بكام؟ قال أخذوا بثلاث تلاف وخمسين، لكن الحج محمد سجل ثلاث تلاف عنده وقال أنا تحملت الخمسين من عندي، ها فما تقول أنت الآن؟ الحاج محمد هذه الفاتورة موجودة هي، لكن الحاج محمد بريء من هذا مثلا، أو الحاج أحمد أو الحاج إبراهيم أو كذا. يبقى إذن ليس في دفاعك عن الشيخ أي شيخ أو أي عالم أنك تنفي الأمر نفيا بلا دليل، فإذا كان القول ثابتا فلا بد أن تحرره ثم بعد ذلك تبين هل هو يعتقد هذا القول أو لا يعتقد هذا الإيه أو لا يعتقد هذا القول. فهذه قاعدة نفيسة نبه عليها شيخ الإسلام، وهي قاعدة يا إخواني الحذر حال الرد على أهل الباطل من أنك تنغمس في الباطل، تنغمس في الباطل، ها تنغمس في الباطل حال ردك على أهل الحق. فمثلا تنكر قاعدة حق، مثلا تضع قاعدة من عندك حتى تفترس الخصم، تقوم تؤلف قاعدة وتستحدث قاعدة لم يكن عليها السلف، فإنك اليوم وإن غلبت بها لكن غدا ستحاكم إليها، غدا ستحاكم إيه؟ إليه. يقول وبعض ذلك الأشاعرة يعني بعض ذلك من أخطائهم أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة في الخطأ فقبلوا مقابلة انحرفوا فيها كالجيش الذي يقاتل الكفار، فربما حصل منه بعض الانحراف، ثم المعتزلة هم أيضا في نظره خير من الشيعة والخوارج، يعني ثم الجيش الذي يقاتل الكفار قد يحصل منهم معاصم وأخطاء بسببها يتسلط الكفار عليهم، ثم المعتزلة هم أيضا في نظره خير من الشيعة والخوارج. منهج أهل السنة أخواني منهج إنصاف، منهج إنصاف، وفرق بين الموازنات التي حذر منها السلف وهي أنك تحكم على المبتدع حال حكمك عليه تذكر محاسنه، وبين نقد أهل البدع، فإنك حينما تنتقد أهل البدع ينبغي أن تكون منصفا فلا تجعل الباطل وحيدا. كيف والله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هؤلاء أخف، وإن كانوا في العداوة يشتركون في العداوة للإسلام. فحينما أنا آتي لأنتقد فرقة، أنا لا أجعل أشعرها كالفلاسفة، ولا أجعل أشعرها كالجهمية، جهمية الجهم بن صفوان، وإنما عندنا الفلاسفة وعندنا الجهمية وعندنا المعتزلة وعندنا الأشاعرة هكذا. فالأشاعرة أخف هؤلاء، ثم فوقهم المعتزلة، ثم فوقهم الجهمية، ثم فوقهم الفلاسفة. حينما أنتقد أنا هذا وأقول مثلا بأن الأشاعرة أخف من المعتزلة، هل يأتيني واحد ويقول أنت الآن وقعت في الموازنات؟ لا، أنا حكمت عليهم بالضلال. ولهذا لم يفهم كثير من الطلاب حال قراءة لشيخ الإسلام حينما يقول في الأشاعرة بأنه مثلا أقرب الفرق للسنة، حينما يقول مثلا هؤلاء وفاق السنة، حينما يقول عبارته هنا الآن قال فهؤلاء ردوا على بدع المعتزلة والجهمية والرافضة، وبينهم كثير من تناقضهم، معظم الحديث والسنة ومذهب الجماعة. يا أخي شيخ الإسلام يقول في الأشاعرة، ما يا أخي احتقر الحق الذي عندهم ولا ألغاه. نقول شيخ الإسلام هنا في أي موضع يذكر هذا؟ في موضع نقد الفرق، وليس في موضع الحكم على الأشاعرة. فلا إنسى أن شيخ الإسلام عن الأشاعرة منحرفون أم لا، لم يقول منحرف وعنده فضائل، سوف يقول منحرف. ولهذا هو في الموضع الآخر قال في الأشاعرة بأنهم مخنثة أهل السنة، هم مخنثة أهل السنة، مخنثة المعتزلة أقصد، هم مخنثة المعتزلة. يبقى لكل مقام مقال. ولذا احنا قلنا ذكر الحسنات والسيئات ليست ممنوعة مطلقا، في باب تراجم، في باب انتقاد، في باب رد افتراء ورد قول في هذه الفرقة. فنقول لا، يجي واحد يقول لي الأشاعرة معطلة الأسماء والصفات، أقول له لا يا أخي، الأشاعرة ما عطلوا الأسماء والصفات، إنما الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، لكن عطلوا بعضها تحريفا. فهل حينما نقول هذا فيقال بأنني أدافع عن الأشاعرة ولي ميول أشعرية؟ أبدا. هل حينما أقرر مثلا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المعتزلي أتهم بأنني أميل للمعتزلة وأؤازر المعتزلة؟ إذا أحمد كان يؤازر المعتزلة، لما رفض أحمد الخروج على الحاكم المعتزلي إذا كان يؤازر المعتزلة. أحمد يؤازر المعتزلة ولا يقرر السنة؟ أحمد يقرر السنة وينصر السنة. هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام وهذا مقام. فانتبهوا يا أخواني لهذه القواعد المهمة. ثم المعتزلة هم أيضا في نظري خير من الشيعة والخوارج وغيره. ليه؟ لأنهم يقرون بخلافة الخلفاء الأربع، المعتزل يقرون بخلافة الخلفاء الأربع، ويتلون عثمان ويتولون عثمان، يتولون عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، ولا يخترقون الكذب كالرافضة، ولا يرون اتخاذ دار غير دار الإسلام. يسمع الكلام هذا كله في الانتقاد، انتقاد الفرق. فيقول بأن المعتزلة خير من الشيعة ومن الخوارج. ليه؟ لأنهم يقرون بخلافة الأربعة، أبو بكر عمر عثمان علي. الشيعة لا، لا يقرون بهذا، والخوارج أيضا لا يقرون بهذا، لا يقرون بخلافة لا عثمان ولا علي. يبقى من هذا الوجه المعتزلة خير. من وجه آخر يعظمون الذنوب فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لكنهم انحرفوا في تعظيم الذنوب حتى كفروا بالذنب، فجعلوا مرتكب الكبيرة ايه؟ كافرا، فوقعوا في ضلال، لكنهم عظموا الذنب. اما الروافض فانهم يبنون دينهم على الصدق، على الكذب. فالخوارج بنوا على الصدق لكن انحرفوا، أرادوا تعظيم الشعائر تعظيم الحرمات لكن حرفوا. أما الروافض لا، الروافض كذبة، الشيعة كذبة، كذبة مع سبق الإصرار والترصد، فأسسوا دينهم على إيه؟ الكذب. ولهذا من كان فيه انحراف من جهة الصدق لكن حصل غلو ففيه شبه من الخوارج، ومن كان فيه انحراف من جهة الكذب ففيه شبه من الروافض. فإما أنت خارجي وإما أنت رافضي. إما أنت خارجي إذا حصل انحراف أنك تريد تعظيم الإسلام وتعظيم كذا ولكنك انحرفت فيكون فيك شبه من الخوارج، وإما فيك شبه من الروافض إذا أردت إيه؟ تعرف تختلق الكذب من أجل أن ترد الحق، تختلق الكذب. لكن الخوارج يا أخواني عندهم، الخوارج عندهم الكذب كفر، يعني لما بيستدل بيظن أن هذا هو الحق، لما بيقتل عليا يظن هذا هو الحق. ولهذا قاتل علي لم يشعر بندم، قاتل علي لم يشعر بندم، قاتل علي يظن كفر علي رضي الله عنه وأنه خرج عن الآية إن الحكم إلا لله. ولهذا قال لهم إيه لما بكى؟ قالوا له ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال أبكي أنها نفس واحدة، نفس واحدة بس، وأنا أتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي. ألا ما الذي جعله يصل إلى هذا اليقين الجازم؟ ما الذي جعله يصل إلى هذا التلذذ وهو يقتل؟ أنه معتقد أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد ابن عبد الله. يبقى انحرف هنا فين؟ انحرف هنا في الاستدلال وتوجيه الأدلة. إنما الرافضي ما عندهش أدلة أصلا، أما يقول إن الله أمركم أن يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة. لا سبحان الله، إيه البقرة وإيه عائشة؟ إيه اللي جاب عائشة البقرة؟ حاجة عجيبة. لكن الخوارج عندهم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله وعدما عظيما. محتمل تكون في الكفر عنده نصوص لا يزد الزاني حين يزد مؤمن، قد تدل اذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. لكن انت يا رافضي، انت يا رافضي تاويلك هذا دليله ايه؟ ايه علاقه البقره بعائشه؟ ايه علاقه موسى بعائشه؟ من القائل ان الله يأمر من تذبح بقرة؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام. طب ايه علاقة موسى بزمن عائشة؟ يبقى هنا الكذب واضح. فمن كان فيه انحراف من جهة كذبه ففيه شبه من الروافض، ومن كان فيه انحراف من جهة صدقه مع جهله ففيه شبه من الخوارج. ولهذا فطائفة الروافض والشيعة أعظم خطرا من طائفة الخوارج، وفي كل شر. لكن هذا بباب الانتقاد، ليس هذا باب موازنات. ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول ومحاسن كثيرة يترجحون بها على غيرهم، وهم إنما كان قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وعدله، ولكنهم غلطوا في بعض ما قالوا في كل واحد من هذه الأصول. وهكذا نرى أن خصومة ابن تيمية لهذه الفرق لم تكن تمنع من الاعتراف بما عندها من حق، وتلك فيما نعتقد ميزة النقد النزيه وحسن التقدير. تمام، يبقى هذا موقف ابن تيمية من إيه؟ من المتكلمة ومن المنحرفين والفلاسفة. تأييد ابن تيمية لمنهج السلف. وإذا كان ابن تيمية قد أفاض في نقد المناهج، في نقد المناهج السلفة في العقيدة اللي هي الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والخوارج وذم أصحابها، فقد رأى أن المنهج القويم الذي يجب اتباعه في ذلك هو منهج السلف الذين وقفوا عند حدود الكتاب والسنة دون أن يبتدعوا في الدين شيئا. والسلف في نظر ابن تيمية خير القرون قيلا وأهداهم سبيلا، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فإنه إذا كانت أمة محمد خير أمة أخرجت للناس كما نطق بذلك الكتاب الكريم، فأولئك خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد في الإجمال خير أمة أخرجت للناس، لكن أمة السنة في أمة محمد هي خير أمة محمد، وهي المعنية بالمدح حينما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، أي بما أنتم عليه من اعتقاد صحيح ومن عبادة صحيحة من اتباع للقرآن والسنة. لكن خير الأمة، خير أمة الجهمية، خير أمة الروافض وإن انتسبت إلى الإسلام، لا، إنما خير الأمة الصحابة ومن تبعهم، النبي والصحابة ومن تبعهم. ولهذا وجهوا بالخطاب، فالخطاب كنتم خير أمة وجه لمين؟ للنبي والصحابة ومن بعدهم تابع لهم، فمن كان على طريقتهم دخل في الخطاب، ومن لم يكن على طريقتهم لم يدخل في الخطاب بالخيرية، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين وعدت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كانت معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا مخرج عنهم فيمكن أو لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى تعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه، لأن هم مظنة الحق، الصحابة صدر الأمة مظنة الحق، فلما نقول بأن فلانا منهم أخطأ فلا بد أن يقوم الدليل الواضح على خطئه. وبالجملة فهم أكمل الأمة علما وإيمانا، وخطأهم أخف وصوابهم أكثر، ليسوا معصومين ولكن خطأهم قليل. وينكر ابن تيمية على من يقول إن السلف لم يبينوا أصول الدين ولم يخوضوا في مسائل العقيدة، وأنهم كانوا يدمرن الكلام والجدال في ذلك، ويرى أن السلف لم يذموا جنس الكلام ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله، ويرى أن السلف لم يذموا جنس الكلام ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله أو الاستدلال بما بيانه الله ورسوله، ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة والمخالف للعقل أيضا. وخير من يمثل السلف عند ابن تيمية هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكلامه في نظري هو المعيار الذي يفرق به بين السنة والبدعة، لأنه لما صبر في محنة القول بخلق القرآن وثبت على ما كان عليه السلف ولم يوجب أهل البدعة إلى بدعتهم، استحق بذلك أن يكون إماما في الدين، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ولهذا كان ابن تيمية يعظم ويتحرى متابعته والأخذ بأقواله في أصول الدين وفروعه، ويستشهد بكلامه كثيرا في مؤلفاته. طبعا هذا كلام مجمل. نعم، أحمد رحمه الله تعالى إمام معتبر، وكلام أحمد أيضا المظنة فيه هي الحق، ولكن أحمد يؤخذ من قوله ويراد، وليس مرجع ابن تيمية الإمام أحمد. وإن كان الإمام أحمد عالما على الحق، إلا أن المرجع عند ابن تيمية وعند الإمام أحمد واحد، وهو ما كان عليه السلف الصالح، النبي والصحابة، لأن النبي لما أحال إليه وإلى الصحابة فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحد، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والآن ما هو منهج السلف الذي وقف ابن تيمية حياته أو أوقف ابن تيمية حياته على الانتصار له والدعوة إليه. يقول ابن خلدون في مقدمته: وذلك أن القرآن ورد فيه، طبعا يعني والحقيقة لو أنه استدل بغير ابن خلدون فعندنا الحمد لله كلام أئمة السنة كثير في هذا. يقول: وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة، وهي سلوب كلها صريحة في بابها، فوجب الإيمان بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات، فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتها، وعلموا استحالة التشبيه، وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل. وهذا معنى قول الكثير منهم: أمروها كما جاءت، أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له. طبعا هنا غير واضح هل هو من على منهج المفوضة الذين لا يريدون كلاما في المعاني مطلقا، أو على منهج أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بظاهرها مع اعتقاد المعاني الجليلة لها. لأن عبارة أمروها كما جاءت ولا تتكلموا فيها بالتفسير، هذه إن صدرت من سلفي فنحن نعلم مراده من ذلك، وأما إذا صدرت من غير معروف منهج في ذلك فهذا يحتاج إلى تأمل. نعم. فإن كان يقصد ابن خلدون أنه لا نتعرض لتأويل التأويل الفاسد ولا لتفسير التفسير الفاسد، وإنما نأخذ بالمعاني الحقة، فهذا كلام صحيح. أما إذا كان يقصد أننا لا نتعرض للمعنى ولو كان حقا، وأننا نقرأ هذه النصوص ولا نتعرض لمعناها، فهذا كلام باطل. لأن أجل ما في القرآن يلتمس معناه ما تعلق بأسماء الله وصفاته، أجل ما في القرآن مما يتعين التماس معناه إنما هو أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وإذا ما تكلمنا في معاني الأسماء والصفات فلماذا إذن ذكر الله في كتابه وهو الذي أمر بتدبر القرآن؟ كيف نتدبر شيئا لا نعقل معناه؟ الله أمرنا أن نتدبر السميع البصير العليم الخبير، أمر الله أن نتدبر هذا. طب إذا كان لا يجوز أن تتكلم في هذه أبدا في المعاني ولا في الصفات، إذا كان لا يمكن أن تتكلم في هذا، إذا ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ولهذا يذكرون أن رجلا كان يقرأ عربي، يعني يقرأ بجواره بعض الناس قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فأمره بالإعادة وتعجب وتعجب من أن الآية تختم والله غفور رحيم، فأعادها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيه؟ عزيز حكيم. هذا الذي يتناسب مع سياق الآية، فهو حكم لحكمته ولعزته سبحانه وتعالى، وليس والله غفور رحيم. نعم. فيتأمل ما في القرآن من هذه المعاني، وأجل ما يتأمل في القرآن إنما ما تعلق بالخبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته. نعم. لا، ما هو الوقف أيضا كلمة عامة، نقف عند إيه؟ عند المعاني الحقيقية ولا نتأول معاني باطلة؟ ممكن. ما هو الوقف نفسه هذا إيه؟ كلمة مجملة. نعم. أي نعم. ويقول المقريزي في خططه: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الأثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبي محمد عليه الصلوات والتحيات، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. يعني ما جاء واحد وقال يا رسول الله ما معنى استوى، ما معنى عزيز، ما معنى حكيم، ما جاء واحد وسأل هذا. ليه؟ لأنهم يعلمون أن المراد من هذه الصفات الظاهر المعروف لديهم بمقتضى لغة العرب، فما سألوه. ولهذا نحن نقول الأمة مجمعة على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. طيب بمعنى العلو والارتفاع كيف؟ كيف يعني بمعنى العلو والارتفاع ولم يحصل عندنا أن الصحابة قالوا نحن نجمع على هذا؟ نقول لأن سكوت الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، سكوت الصحابة هذا دليل على أن هذا المعنى متلقى من لغتهم. فالأصل والعمل بهذه اللغة في الدلالة، لو هناك شيء يخالف فإنهم يتكلمون فيه. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل. يعني أنه مثلا قالوا صفة الذات نقبلها وصفة الفعل نتأولها، لا ما فرقوا، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام فوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقوا على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا عن غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ومسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة على ذلك. استسلام، نقرأ القرآن ونمر آياته كما وردت، ونمر الصفات على ما جاءت عليه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فنقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فنقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان نثبت يدين حقيقيتين لله عز وجل، يدان حقيقيتان، لا نتأول يد بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة. ويبقى وجه ربك، نثبت الوجه له سبحانه وتعالى أيضا ولا نحرف ذلك. وعلى من يقول بقى بأن المراد بالوجه الذات أو المراد بالوجه باليدين القدرة، على من يقول هذا الدليل، أبرز الدليل أن المراد بالوجه الذات أو باليدين القدرة، أبرز الدليل. وكيف تتأول قول الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، أنت تنكر يدين لله، فما معنى والسماوات مطويات بيمينه؟ أمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه؟ هل المعنى القدرة وهل المعنى النعمة؟ طيب الله خلق كل المخلوقات بقدرته سبحانه وتعالى، ما الذي تميز به آدم من كون الله خلقه بيديه؟ ماذا أنت قائل؟ ولهذا هؤلاء يا أخواني في غيابات الجهل والضلال والانحراف، لأنهم تركوا طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في إمرار هذه الصفات على ما هي عليه. ويقول الصابوني في رسالة صغيرة له تسمى عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم، اللهم آمين، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته الثقات العدول عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. إلى أن يقول وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحيحة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقدرة والقوة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والكلام والرضا، كل هذا ثبت به النصوص، والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. يبقى الممنوع هنا تأويل الإيه؟ المنكر، أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإن أهل السنة والجماعة لا يمنعونه. الشوكاني يقول في رسالة التحف في مذاهب السلف، وبهذا الكلام الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إلى كثير من التأويل. ويمكننا أن نستخلص من هذه النقول التي أوردناها أن السلف لم يكونوا يعمدون إلى تأويل شيء مما ورد في الصفات مما يوهم ظاهره التشبيه، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، يد الله فوق أيديهم، ونحو ذلك، وهذا أمر متفق عليه. ولكن الخلاف هل كان السلف لا يفهمون معاني هذه الآيات، بل إنما كانوا يقرؤونها تعبدا فقط دون أن يكون لها مدلول في عقولهم أصلا، وذلك بعد صرفهم لها عن ظواهرها واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة لله باستحالتها في نظر العقل وإفضائها إلى التشبيه. هذا ما يدل عليه كلام ابن خلدون. يقول ولكن الخلاف هل كان السلف لا يفهمون معنى هذه الآيات، بل إنما كانوا يقرؤونها تعبدا فقط دون أن يكون لها مدلول في عقولهم أصلا، وذلك بعد صرفهم لها عن ظواهرها واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة لله لاستحالتها في نظر العقل وإفضائها إلى التشبيه. هذا ما يدل عليه كلام ابن خلدون. أيوة، يبقى هو هنا بيّن أن كلام ابن خلدون هو على خلاف ما عليه منهج السلف. ولكننا إذا تأملنا كلام المقريزي والصابوني والشوكاني وغيرهم في بيان عقيدة السلف استطعنا أن نفهم منه أن السلف كانوا يفهمون معاني هذه الآيات والأحاديث بدليل أنهم كانوا يثبتون لله ما تضمنته من صفات. يبقى هنا بيّن أن مذهب ابن خلدون هو إيه؟ التفويض. ولو كان معنى هذه الآيات والأحاديث غير مفهوم لهم البتة لما صح منهم الإثبات، إذ كيف يثبتون شيئا لا يعقل معناه؟ يثبتون وجها ولا يعرفون ما المراد بالوجه، يدين ولا يعرفون ما المراد باليدين. غاية الأمر أن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون فيما وراء هذه الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى. فمثلا الرحمن على العرش استوى يفهم منها السلفي لأول وهلة معنى الاعتدال والعلو، ولكنه لا يبحث فيما بعد ذلك عن حقيقة هذا الاستواء وكيفيته مع اعتقاد أنه لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق. يبقى يعتقدون أي أخوان السلف يعتقدون المعنى استوى بمعنى على، لكن كيفية الاستواء هذا مفوض لله سبحانه وتعالى، لا يعرف كيفية الاستواء إلا هو عز وجل. يبقى السلف يقولون بالمعنى ويفوضون الايه؟ الكيف. طبعا هو لا يعرف ما المراد بمعناها، ولكن يقال العلو، يمكن الاعتلاء والعلو، لعله يقصد الاعتلاء، يمكن إنما الاعتلاء لا، لكن هو العلو الارتفاع. نعم ارتفع على. نعم ايه فين اين؟ نعم لا، اليقظة ايضا ما لا تثبت، ولكن هم البعض يأخذها من ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن لا نثبت النقيض لها اليقظة. نعم، لان النفي ايضا نحن مرتبطون في النفي بالنص، مرتبطون في النفي بالنص. نعم. ولهذا لما سئل الإمام مالك كيف استوى ربنا على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويقصد بذلك أن معنى الاستواء في الآية معروف من ويقصد بذلك اللي هو الإمام مالك أن معنى الاستواء في الآية معروف، هذا معنى معلوم، يعني معلوم من جهة المعنى. وأما كيفيته فهو مجهولة لنا، بل هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهكذا يقال في باقي الصفات. يقال في باقي الصفات إيه؟ أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد مال ابن تيمية إلى هذا الرأي الأخير، وبين أنه حقيقة مذهب السلف. طبعا مسألة ليس هو رأي طبعا، وإنما هو منهج. ويبين أن حقيقة مذهب السلف وأن القول أنه حقيقة مذهب السلف وأن القول بأن السلف كانوا لا يفهمون معاني هذه النصوص ولا يسألون عنها رمي لهم بالتقصير في أهم المهمات في الدين، وهو معرفة صفات الله تعالى. وإذا ثبت أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أتفه الأشياء وأحقرها، وكان هو يبين لهم ذلك، فكيف لا يسألون عن معاني هذه النصوص حتى يجابوا بما يوضحها لهم مع توفر الرغبة وشدة الحاجة إلى معرفة تلك، معرفة ذلك لتعقله بأصول الدين. يعني كيف لا يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيفية لو كانت هذه الكيفية إيه؟ تلتمس. وكذلك كيف لا يسأل الصحابة عن معاني هذه الصفات لو كانوا لا يعرفون معناها؟ إن الصحابة كانوا يسألون عما يجهلون، هذا معروف أصل عند الصحابة، أصل عند الصحابة دلهم عليه القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكون الصحابة سكتوا عن هذا دليل على أنهم يعرفون معناها، وإلا ما سكتوا عنها. بل كيف يمكن القول بأن الله نزل في القرآن أو أنزل في القرآن ما لا يفهم معناه مع أنه أنزله لنتدبره ونعقله وأمرنا بذلك؟ فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكيف يمكن القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا بيان وأنه لم يشرح لهم ما غمض عليهم فهمه من كتاب الله، مع أن الله أرسله ليبين للناس ما نزل إليهم وليبلغهم البلاغ المبين؟ يعني معقول أنه الصحابة ما يعرفون معاني الصفات هذه ومعاني الأسماء ولا يسألون، مع أن منهج الصحابة السؤال عما لا يعلمه الإنسان؟ هذه وحيدة. الأمر الثاني، معقول أن النبي يسكت عن هذا؟ معقول أن الوحي يقر هذا السكوت؟ معقول أن المراد من هذه يكون خلاف الظاهر الذي ذهبت إليه الأشاعرة استوى بمعنى استولى ولا تعرفه أمة الإسلام بما فيهم النبي والصحابة ومن تبعهم؟ معقول هذا أن يكون الظاهر هو الباطل وأن التأويل هو الحق على معانيهم، ويبقى القرآن وتبقى السنة على الظاهر الباطل؟ هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل أبدا، مستحيل، ولكنه الانحراف والضلال. نعم. هو يقصد يعني عن المسائل القليلة، لكن لو هو عبر بخلاف هذا أحسن، يعني عن أقل الأشياء وصغارها، عن أقل الأشياء وصغارها أحسن. إنما مثل ما قال النبي يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يقول ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها، والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية ونفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك قال السائر أئمة السنة. وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول، فإن سمي الكيف تأويلا صاغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كما قدمناه أولا. وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا، وقيل أن النبي ما كانوا يعرفون معنى قوله الرحمن على العرش استوى ولا يعرفون معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلى أمثال هذه الآيات، بل استأثر الله بعلم معناها كما استأثر بعلم وقت الساعة، وإنما كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون لها معنى كما يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا. من زعم ذلك فقد كذب على القوم، فإن القوم كانوا يعرفون هذه المعاني. ولهذا لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل الله قوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، إنها لفي بيتي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني ما أسمع المرأة معناها في بيتي في حجرتي، حتى أنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، فهي تقول سبحان من وسع سمع الأصوات. إذن هي تعترف بالصفة سميع بسمع وتعظم هذا السمع وتبين معناه. نعم، والنبي تكلم في المعنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والنقود المتواترة عنهم تدل على النقيض هذا، وأنهم يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن، وإن كان كنه الرب عز وجل لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء عليه. ولما كان أعداء مذهب السلف يرمونه بالجمود ومنابذة العقل بسبب وقوفه عند الظواهر التي يقضي العقل باستحالتها، فقد حاول ابن تيمية جهده أن يبرر هذا المذهب من ناحية العقل أيضا، بل وأن يثبت أنه المذهب الذي يسير العقل في منطقه ويتمشى مع الفطرة السليمة التي لم تفسدها الأهواء ولم يطمس نورها ظلمات التقليد، وأن يثبت كذلك أن هذا الذي يدعيه خصوم هذا المذهب معقولات ضرورية ويقدمونها على النص ليست كذلك في الحقيقة، بل هي من أحكام الوهم والخيال. فمثلا إذا كان معنى الاستواء على العرش في الظاهر هو العلو والارتفاع، وكان السلف يعتقدون بعلو تعالى على خلقه، فليس هذا في نظر ابن تيمية مما يتنافى مع العقل في شيء، بل العقل الصريح يحكم بأن كل موجودين إما أن يكون متبينين أو متداخلين، وما دام الله عز وجل ليس داخل العالم ولا حالا في شيء من أجزائه فلا بد أن يكون إيه؟ مبينا له عاليا عليه، لأنه يستحيل عقلا أن يكون الله داخل العالم، لأن ذلك سيلزم منه أن المخلوق أكبر من الخالق. طيب يبقى أن الله يباين خلقه، طيب يكون في السفول ولا في العلو؟ يكون في العلو. وأما ما يدعيه طوائف العقليين من استحالة الاستواء الحقيقي على الله وتأويلهم له بالاستيلاء أو التدبير بحجة أن الاستواء على الحقيقة يستلزم الجسمية، والله عندهم يستحيل أن يكون جسما، بل هو ذات مجردة عن المادة ليست بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، فهي دعوة باطلة في نظر ابن تيمية. دعوة إيه؟ إنه لازم من الاستواء الحقيقي أن الله جسم، وما يدعون من التجريد هو في نظري أمر تقديري محض لا وجود له إلا في الأذهان. ويرى ابن تيمية أن القول بوجود مباين للعالم عال عليه هو أولى في العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذي يدعونه في التجريد. وهكذا نرى ابن تيمية يحاول بعنف أن يعكس الأمر، طبعا يعني ما يحاول بقوة وليس يعني بعنف، أن يعكس الأمر على خصومه وأن يشككه في معقولاتهم، وأن يقوم بنفس الدور الذي لعبه الفلاسفة حينما كانوا يجرون النصوص إلى الفلسفة أو يجرون النصوص إلى الفلسفة، فأخذ هو يجر العقل إلى خدمة النص. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا ما يعني يقوم بنفس الدور الذي لعبه الفلاسفة، وإنما ابن تيمية يمشي على هداية القرآن وعلى هداية السنة، فلا تعارض في القرآن والسنة بين عقل صريح ونقل صحيح. وقد ألف ابن تيمية في ذلك كتابه الذي سماه الموافقة بين صريح المعقول وصريح المنقول. وهذا الكتاب يعتبر من أقيم ما كتب ابن تيمية، وقد حاول فيه أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ما عساه يتوهم بينهما من تعارض، وأن يثبت أن المعقولات الصريحة لا تتنافى بآية بأية حال مع المنقولات الصحيحة، وأن كل ما يتحدث به أو يتحدث به عن اختلاف بينهما فسببه أحد أمرين: إما اختلاط في العقل، وإما جهل بالنص. ليه يا أخواني؟ لأن القرآن والسنة، لأن القرآن أنزله الله والسنة أيضا بوحي، والذي خلق العقل أعلم بما يصلح له، ولهذا لا يمكن تجد تعارضا بين العقل الصريح والنقل الصحيح، لأن الله شرع ما يتوافق مع ما خلق من العقل الصريح. لكن إذا وقعت أزمة فاعلم أنه إما عقل يكون غير صريح، وإما نقل يكون غير صحيح. طيب، قال الفصل السادس: موقف ابن تيمية من العقل والنقل. قلنا فيما سبق أن ابن تيمية قد حاول جهده أن يوفق بين العقل والنقل، وأن يزيل ما بينهما من تعارض في الظاهر. ابن تيمية لم يحاول، يعني هذا بالنسبة أن يوفق بين العقل والنقل، فالتوفيق بين العقل والنقل هذا بمقتضى النصوص الشرعية، لكنه يعني أراد أن يرد على أولئك بحججه أو بنفس طريقتهم. فأنتم تقولون العقل يحيل أن الله على عرشه، هو هيثبت أن العقل يدل على ذلك. العقل ينفي نزول الله، هو هيثبت أن العقل لا يتنافى مع هذا، مع نزول الله عز وجل. لأن قضية هؤلاء يا إخواني في الجسمية ونفي الصفات إنما هي قضية عقلية قائمة على تمثيل الله بخلقه، فجعلوا المستحيل على الخلق مستحيلا على الله. بمعنى إيه؟ بمعنى كيف نعتقد استواء على العرش من غير إحاطة العرش به؟ لأنهم جعلوا هذا كالمخلوق، لما قام في أذهانهم أن الله يستوي كما يستوي أحدنا على كرسيه نفوا الاستواء. لما قام في عقلهم أن نزول الله يقتضي حظ الخلق به نفوا النزول. ولو أنهم قعدوا قاعدة أهل السنة والجماعة أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما تثبت ذاتا لا تماثلها ذوات فأثبت صفة لا تماثلها صفات، لو أنهم أدركوا ذلك لا أراحون واستراحوا أيضا. فكل المشكلة عندهم أنهم جعلوا الله كخلقه، اللي يليق والمستحيل على الخلق فهو أيضا يليق أو يستحيل على الخالق سبحانه وتعالى. وإلى لماذا أنتم رددتم صفة اليدين؟ لماذا رددتم صفة الأصابع؟ لأن لازم ذلك عنده أنه يلزم منه كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ نفس اللوازم التي تكون في المخلوق، فجعلوا الخالق كالمخلوق. من هنا دخل النقص على هؤلاء والانحراف على هؤلاء. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن ابن تيمية كان يعترف بالعقل كعنصر مستقل من عناصر الاستدلال في مسائل العقيدة، أو أن له من السلطة في شؤون الدين ما به يقوى على مزاحمة النص فضل عن تقديمه عليه، بل كل وظيفة العقل في نظره أن يفهم ما جاءت به النصوص دون أن يبتكر من عنده شيئا، لأن الدين جاء بقضاياه مبرهنة مدللة، وليس على العقل إلا أن ينظر في تلك الأدلة والبراهين. نظر ابن تيمية رحمه الله فوجد الاختلاف في العقائد قد بلغ حدا لا يجعل الإغضاء عنهم، ورأى أن كل فرقة تدعي أن عندها من المعقول ما ليس عند غيرها، وأن مذهبها هو المذهب الصحيح الموافق لصريح العقل، ولم يجد هناك ما يصح أن يكون مرجعا لهذه الفرق كلها ترد إليه أو ترد إليه ما تنازعت فيه ليحكم بينها غير الكتاب والسنة، فدعاهم جميعا إلى عرض آرائهم ومذاهبهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذوا بما وفقه ويدعو ليأخذ بما وافقه ويدع ما خالفه. هذه الطبعة فيها أخطاء كثيرة. وحذرهم من الشطط والانحراف والسير وراء العقول التي لا ضابط لها، وأوجب على العقل النظر في حدود النص ولم يجد في ذلك شيئا من الحجر عليه، فإن فيما جاء به الكتاب الكريم من فنون الأدلة ومتنوع البراهين مجالا وسعا للعقل يقضي فيه رغبته ويشبع نهمه مع ضمان السير في الجادة دون تعثر أو انحراف. كان ابن تيمية يعتد كثيرا بالكتاب والسنة ويؤمن بكفاياتهما لجميع الأحكام الدينية اعتقادية كانت أو عملية، ومتى صح عنده النص لم يعدل به شيئا آخر، ولم يلتفت إلى ما يعارضه من أنيسة نظرية أو مكاشفات صوفية أو غير ذلك مما يدعيه الناس طرقا للمعرفة، والطريق الوحيد للوصول إلى العلم اليقيني عنده هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بيّن الدين أصوله وفروعه جميعا فهو لا يؤخذ إلا منه، وإلا لم يكن علما. ومقياس صحة العقل وفساد في نظر ابن تيمية هو موافقته لما جاء به النص أو مخالفته له. ويرى ابن تيمية أن الواجب في المسائل الدينية أن يخضع العقل للنص ويكون تابعا له بخلاف ما يدعيه أرباب النظر العقلي من إخضاع النصوص للعقول، ولا يكون العقل دائما في نظر ابن تيمية إلا موافقا للنقل، فصحة النقل وفساده مرتبطة بصحة العقل وفساده. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج: والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض. الله أكبر. إذا بين الله في الشرع فساد شيء فاعلم أن العقل يؤيد ذلك، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل إنما بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. اسمع هذه العبارة، هذا العبارة عبارة حية. اسمع: والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فلما ترى أنت بقى قولا فاسدا في الشرع وعقلك يستسيغه فاعلم أنك إيه؟ أن عقلك هذا ليس عقلا صريحا، أنه قد فسد عقلك، أنه بذلك قد فسد عقلك، لأنه لا تعارض. فمثلا لو يأتي واحد يقول: لا، الزنا هذا في منافع يا أخي، أو الربا هذا في منافع، نقول: هذا عقلك غير سليم وغير صحيح، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل إنما بعثت، اسمع بقى الكلام الجميل ده، إنما بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. ولهذا الفطرة يا اخوان ايه؟ اهلية النفس لقبول الحق، فلا تكون دليلا مستقلا على الحق، وانما هي دليل مكمل اذا نزل الحق، فقبول الحق بالفطرة صارت الفطرة احد هذه الادلة، لكن الفطرة لا تستقل بالحجة، الفطرة ليست حجة، الفطرة السليمة إنما هي قابلة للحجة. ها؟ ولهذا لا تكون الفطرة حجة أبدا، الفطرة لا تكون حجة وحدها، إنما الحجة بما جاءت بالرسل. الفطرة لا توجب صلاة، الفطرة لا تجعلها خمسا، الفطرة لا تميز بين هذا وذاك من جهة التشريع، إنما التشريع لابد فيه من رسل. ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. لكن الفطرة قابلة لهذه الحجة، ف فإذا الفطرة عكست الحجة، عكست الحجة ولم تقبل، يبقى هذه الفطرة تغيرت انحرفت. فالرسل إنما جاءت بإيه؟ بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. لكن انتبهوا، لا تكون الفطرة، الفطرة لا تكون حجة يحصل بها قيام الحجة على الناس. وإلا ما قال الله لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. لو كانت الفطرة كافية لقال لذكر الفطر، لذكر الفطر. نعم. وخلاصة القول أن ابن تيمية يرى أن القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، وأن الرجل يكون مؤمنا حقا حتى يؤمن بجميع ما أخبر به الرسول إيمانا جازما ليس مشترطا بعدم المعارض، وألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، فلا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قاله، فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وتفكر وبه يستدل. قال أيضا رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان: فصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك. أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق. يبقى الفرقان ما هو؟ الفرقان فيما جاء به كتاب الله وفيما جاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو الحق وإن خالفه فهو باطل، كل قول يعرض على الكتاب والسنة. وإن لم يعلم هل وافقه خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. هذه عبارة حية، العلم ما قام عليه الدليل. ولهذا إن تكلمت بعلم بدليل يبقى أنت تكلمت بعلم، أما إن قلدت فلا يقال هذا عالم، فلا يقال هذا إيه؟ عالم. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية، إنما أي شيء يتعلق بالدين لابد أن يعرف من قبل الرسول، لكن قد يكون هناك علم لا يعرف من قبل الرسول وهو العلم الدنيوي. العلم الدنيوي مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علم من ذلك فلم يبينه، إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان كما عرفه الجنان. فهذا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام في مسألة العقل والنقل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يستدل هنا على أنه مسائل الأصول هذه ما اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، نأتي نقرأ من أول: ونحن نرى أن ابن تيمية لم يتناقض في موقفه ولم يسلك في الأصول منهجا يختلف عن مسلكه في الفروع، وإنما كان المنهج الذي التزمه فيهما واحدا، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بآراء السلف فيما لم يظهر له فيه نص، فإذا وجد النص لم يعدل عنه إلى غيره كما قدمناه. ولئن كان النص خالف أئمة المذاهب في كثير من الفروع فلأنه وجد من النصوص ما سوغ له تلك المخالفة. وكيف يمكن القول بأن ابن تيمية لم يكن مجتهدا في الأصول وهو الذي لم يتشيع لفرقة ولم يتقيد بمذهب بل خالف عقائد عصره كلها وحاربها ولم يرضى لنفسه أن يكون مقلدا لإمام من أئمتها، ثم هو مع ذلك أحيا مذهب السلف بعدما كان يندرس ونصره بطرق وأدلة لم يسبقه إليها أحد، وحاول تخليص العقيدة الإسلامية مما شابها من فساد وران عليها من ألوان الفلسفة الدخيلة والجدل البغيض، على أن الأمر في العمليات هين والخطأ فيها مغفور، فيمكن أن يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأصول، فإن الأمر فيها خطره مخوف. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم كثيرا ما يخالف بعضهم بعضا في المسائل العلمية أو العملية على حين لم يؤثر عنه خلاف في مسائل الأصول في المسائل العملية. يقول ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادة المسلمين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبغوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يقيها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم بالإيمان والتعظيم. وأخيرا، أليس مما يجني على العقيدة ويضعف سلطانها على القلوب أن تصبح محلا للمناقشة ومجالا للأخذ والرد، يقول فيها كل إنسان برأيه ويبتدع ما شاء له هواه ولو خالف صريح الكتاب والسنة؟ الحق أن ابن تيمية كان على صواب فيما دعا إليه من الاعتصام بالكتاب والسنة والوقوف عند حدودهما جمعا للكلمة وتوحيدا للصفوف، ولو فرضنا أنه لم يصف في ذلك فهو معذور، فإن حالة المسلمين الاعتقادية قد وصلت في عهده إلى درجة كبيرة من الفوضى والفساد. ونقول: هذا الفرض غير موجود أصلا، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما دعا الأمة للامتثال ولما كان عليه النبي والصحابة. بهذا نكون قد فرغنا من كلام العلامة محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى على شيخ الإسلام في معتقده وفي طريقته مع الفرق وكيف الرد عنها، وكيف تصور شيخ الإسلام منهج أهل السنة والجماعة تصورا صحيحا أيده في ذلك العلامة محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما تعلق بالوقفة الأولى.